وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين النقطة الثالثة ما هو مقتضى القاعدة لو تعذر الحاكم الشرعي يستفاد من مجموع كلام المصنف أن هناك قولين القول الأول هو إجبار المؤمنين للمديون أو عفوا للبائع أو الدائن على قبض الثمن أو الدين فإذا لم يوجد حاكم شرعي يجبر البائع على قبض الثمن فتصل النوبة إلى عموم المؤمنين عدولا كانوا أم فاسقين والوجه في ذلك هو أن القبض واجب على البائع عند تسليم المشتري للثمن فإذا امتنع من القبض فيجب حينئذ أمره بالمعروف ووجوب الأمر بالمعروف عام للعدول والفساق فيجب على المؤمنين إجبار البائع على قبول الثمن من باب الأمر بالمعروف وإن لم يمكن إجباره من قبل المؤمنين فلا يجب حينئذ عليهم قبض الثمن وذلك لأن ولاية المؤمنين من باب الحسبة ولا تتحقق الحسبة مع وجود طريق آخر يتخلص به المشتري من عهدة الثمن وهذا الطريق الآخر هو العزل واضح الكلام هذا يا مولاي القول الأول القول الثاني عفوا قبل القول الثاني ويمكن الملاحظة عليه بما أفاده سيدنا الخوئي جيم 40 صاد 264 بأنه بناء على رجوع المسألة للأمر بالمعروف. فلا معنى لجعل وجوب الإجبار على المؤمنين في مرتبة متأخرة عن وجوبه على الحاكم الشرعي، فإن الأمر بالمعروف واجب على الجميع، الحاكم والمؤمنين في رتبة واحدة. فلا معنى لجعل وجوب الإجبار على المؤمنين خاص بفرض تعذر إجبار الحاكم. واضح؟ القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك، وقد ذكر المصنف كلامه متأخرا مما أوجب تشويشا في تحليل وتنظيم كلام المصنف، والأمر سهل، وهو أنه إذا تعذر الحاكم جاز للمشتري العزل بلا حاجة لإجبار المؤمنين، فبمجرد تعذر الحاكم للمشتري أن يخلي بين الثمن وبين البائع فيقول له هذا درهمك موضوع في المكان المعين، وتبرأ بذلك ذمته. ولا حاجة لإجبار المؤمنين. هذا يا مولاي القول الثاني. واستدل له كل شيء تبون دليل، خلاص بعد المشكلة يقلب بحث خارج بعدين. ويمكن أن يستدل له لأنه ما بين الدليل، دير بالك، بأنه لا دليل على وجوب القبض على البائع، فمن الأساس ما يجب عليه القبض، فإذا لم يجب عليه القبض لم يجب إجباره. لا يجوز إجباره شرعا. إيه معلوم، بل لا يجوز إجباره. فإن وجد الحاكم لزم دفع الثمن له لتبرئة الذمة لأنه هو الولي، تمام، وإن عدم الحاكم جاز للمشتري العازل بقاعدة لا ضرر، بلا حاجة لوضع الثمن عند عدول المؤمنين، إذ مع لأن ولاية عدول المؤمنين من باب الحسبة، ومع وجود طريق آخر للخلاص لا تحرز ولاية المؤمنين. إذن فببركة قاعدة لا ضرر يمكن العزل عند انعدام الحاكم الشرعي بلا حاجة للإجبار وبلا حاجة للوضع لدى عدول المؤمنين. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. والأوفق هو القول الثاني. والأهم خلاص ما هو لا انتهى. والأوفق هو القول الثاني من خلال الأدلة والله العالم، حتى لا يقول سيد جلال ما قال. خوب قال ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له عدول، هذا القول الأول طبعا، عدولا كانوا أم لا. لماذا؟ لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد. هنا أشكل الخوئي، قال إذا كان من المعروف إذن لماذا يكون في رتبة متأخرة؟ بعد المعروف يجب على الجميع في نفس الرتبة. فإن لم يمكن إجباره، يعني إجبار هذا البائع، ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم. بينا لماذا الأقوى عدم وجوب القبض على عدول المؤمنين، أنه لا ولاية لهم مع وجود طريق آخر وهو العازل. واضح؟ تقول لي أين القول الثاني الذي ذكرت، أين القول الثاني؟ أقول لك تعال صفحة 219 المقابلة، وعن المسالك، شوف وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم، ما قال تصل النوبة للعدول المؤمنين أو للمؤمنين عموما، لا، قال يخلى بينه، يعني بين الحق الثمن وبين ذي الحق، وتبرأ ذمته وإن تلف. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقابض. سما بين الدليل، نحن ذكرنا الدليل على سبيل الاحتمال أن هذا هو الوجه. النقطة الرابعة معلوم انك بتقول انه مو هذا دليل، لانك تقول ان لم يمكن الزامه. نحن قلنا وجهنا مولانا وجهنا، معلوم انت ما يغرك الكلمه انه لا يمكن الزامه، لابد تراجع كلامه في المسالك بتمامه وشراشره، بعدين تستطيع ان تجزم. نحن ما جزمنا بشيء، قلنا يمكن على سبيل اليمكن، اما انني اجزم انه 100% ليس هذا دليل، ما أقدر. راجعوا يمكن كلامكم صحيح، لا بأس، ننتظر. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. النقطة الرابعة، كيف؟ ما هو مقتضى القاعدة عند تعذر إجبار المؤمنين بناء على القول طبعا بوجوب القابض الذي هو القول الأول؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة مع تعذر الحاكم وتعذر أيضا المؤمنين العازل، فللمشتري أن يعزل الثمن للبائع، ويترتب على ذلك آثار. الأثر الأول، لو تلف الثمن المعزول كان ضمانه على البائع، وتبرأ ذمة المشتري. الأثر الثاني، بقاء هذا الثمن المعزول على ملك المشتري ولا يخرج عن ملكه بمجرد العازل، إذ لا دليل على أن العزل يوجب تحقق ملكية البائع للثمن، فإن أقصى ما يفيده دليل لا ضرر سقوط الضمان، ولا يفيد سقوط اعتبار القبض في تحقق الملكية. إذن فالثمن باق على ملك المشتري لكن ضمانه على البائع ببركة لا ضرر. وبهذا يتضح الأثر الثالث. الأثر الثالث مولاي، أن نماء الثمن المعزول يكون للمشتري لأن مالك أن الأصل مالك للنماء، فلا تجري في المقام قاعدة الضمان بالخراج ومن عليه الغرم فله الغن، فهنا الغرم على من؟ على البائع، لكن الغنم على المشتري، وهذا هو المستفاد من خلال ملاحظة الأدلة والتوفيق بينها. فإن مقتضى لا ضرر فقط ارتفاع الضمان لا ارتفاع أصل الملكية عن المشتري. ومقتضى تبعية النماء للأصل كون النماء ملكا للمشتري وليس للبائع. هذه يا مولاي الجليل آثار ثلاثة. الأثر الرابع لا بأس، جواز التصرف في الثمن المعزول، فيجوز للمشتري أن يتصرف في هذا الثمن المعزول لبقائه على ملكه، فلا يكون تصرفا في مال الغير. وهذا الأثر الرابع ذكره المصنف متأخرا، إن شاء الله غير واضح. هذا ولكن يمكن الملاحظة على ما ذكره المصنف بما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 40 الصفحة 266 بأن ما ذكره المصنف من سقوط الضمان عن المشتري مع بقاء الثمن في ملكه بعيد عن الصواب. والسر في ذلك هو أنه إذا حكمنا بسقوط ما في ذمة المشتري، دقق يا سيد جلال يا مولاي، لا تقل بعد ذلك ما بينت، دقق. إذا حكمنا بسقوط ما في ذمة المشتري ببركة لا ضرر، وحكمنا بأن الثمن المعزول ليس ملكا للبائع، إذن فلم يبقى شيء للبائع، فأين ملك البائع؟ فقد سقط من الذمة ببركة لا ضرر، وليس هو هذا المال المتشخص في الخارج، إذن لم يبقى شيء للبائع، لا في الذمة ببركة لا ضرر ولا في الخارج لأنه باق على ملك المشتري. وهذا لا يمكن التفوه به بأن الثمن ليس في الذمة ولا في الخارج. وبناء على هذا الأساس يتضح أنه إذا جرت لا ضرر لزم أن يكون الثمن المتشخص في الخارج هو مال البائع، إذ لا يمكن أن لا يكون له مال لا في الذمة ولا في الخارج. فإذا جرت لا ضرر عينت أن الثمن هو الذي في الخارج، وبذلك يسقط اشتراط القابض في تحقق الملكية. نعم،
يضمن الثمن اللي عليه في العقد الأول، يضمن الثمن
لتصرفه. لماذا يجوز للتصرف إذا بعد صار ملك للبائع؟ لماذا يجوز له التصرف فيه بعد ملك الغير؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب.
ما صار مال على حسب الفرض،
ما صار مال البائع
على حسب الفرض.
لا لا، إذا ما صار خلاص واضح إنه يجوز له يتصرف. أنتوا الآن تتكلمون على أي جهة؟ على أنه صار ملك له أو لا؟
ما صار ملكه تبرأ
ذمة
المالك، لكن ما صار ملك البائع.
صح،
من هنا يكتمل أنه لو احتاج لو غيره لو شيخ ويجوز يتصرف، لكن يضمن هذا العزل.
قوب إذا تصرف لا مشكلة سيضمن. هنا كلام السيد الخوئي مو هنا إشكاله، إشكاله السيد الخوئي يقول للشيخ الأعظم أنت تقول أنه إذا عزل برأت الذمة خلاص ما صار مال في الذمة، تمام، وتقول أن هذا المعزول ليس ملكا للبائع، إذن أين مال البائع؟ أين الثمن؟ أين ذهب؟ إما في الذمة أو في الخارج. تقول في الذمة لا خلاص، تقول في الخارج تقول لا، إذن أين بعد؟ إما ذمة إما خارج. وين؟
أقول في شارع أخذناه بالنسبة لأفعلت
على المشتري قصدكم ولا على البائع؟
على البائع، لانه
مسوي ها، يعني بتقول بعد يلزم ضرر على البائع، من اي جهه يلزم ضرر؟
ما له شيء
مفلس طلع
ويطلع من باب الشرعي، يعني اختياره له، ما تجي على الضرر، يعني بس ضرر
لا منا عليه، وهو الذي اقدم على الضرر بنفسه، لانه هو قال له تفضل، قال ما اعرف، أو حاول يجبره ويرفع يديه ما يريد يقبض، بعد هو الذي أقدم على الضرر بنفسه لا تشمله لا ضرر. هذا كلامكم صح؟ الحمد لله، هناك من يشكل هناك من يجيب، خلاص صار التدريب يا شيخ إبراهيم، الحمد لله. خب، قال وحينئذ يعني إذا تعذر حتى إجبار المؤمنين وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل. يعني من الذي يعزل؟ المشتري. واضح حقه يعني حق البائع ويجعله أمانة عنده. تمام. فإن تلف الثمن المعزول فعلى ذي الحق يعني على ذي الحق يعني على صاحب الحق وهو البائع، لأن هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق. هذا الأثر الأول، واضح الأثر الأول هو هذا. الأثر الثاني، ولكن لم يخرج عن ملك مالكه لعدم الدليل على ذلك، ما في دليل على أنه خرج عن ملك عن ملك المشتري، فإن اشتراط القبض في التملك لا يسقط بأدلة نفي الضرر، إنما الذي يسقط بأدلة نفي الضرر الضمان، لا اشتراط القبض في تحقق الملكية، وإنما يسقط بها يعني أدلة نفي الضرر ما يوجب التضرر وهو الضمان. وحينئذ الأثر الثالث هذا، فنماء المعزول له يعني للمشتري النماء، لأنه مالك الأصل فمالك النماء، وقاعدة الخراج بالضمان لا تجري في المقام، وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا. الأثر الرابع الذي ذكرناه سيذكره المصنف في الآخر، ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه. نحن ذكرنا مناقشة سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. النقطة الخامسة، إشكال وجوابان. وحاصل الإشكال هو أنه قد يقال لا يمكن الجمع بين كون الثمن المعزول باقي على ملك المشتري، كون الثمن المعزول باق على ملك المشتري وأن تلفه يكون على البائع، فإن مقتضى بقائه على ملك المشتري أن يكون التلف على المشتري لا البائع. وكون التلف عليه يقصد أن يكون الملك له وليس للمشتري، كما أن بقاء الثمن في ذمة المشتري يوجب أو عفوا نعم هذا الإشكال، واضح هذا لب الإشكال. ويجيب المصنف عن الإشكال بجوابين. الجواب الأول، وهو إن الحق يعني حق المشتري سقط من الذمة بالعزل، ولكن لم يتشخص في الثمن المعزول، وإن سقط عن الذمة بالعزل فهو نظير تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني، كما إذا جنى العبد وقتل شخصا. فهنا يتعلق حق الجناية برقبة العبد، لكن للمجني عليه الخيار بين الاقتصاص وبين المطالبة بالدية. لكن لو تلف العبد بأن هلك مثلا، فيتعين الحق فيه وليس للمجني عليه بعد ذلك المطالبة بالدية، وكذلك في محل الكلام، حيث نقول بأن حق البائع لا يتعين قبل التلف في هذا الثمن المعزول، بل هو مخير بين أن يأخذ هذا الثمن المعزول وبين أن يأخذ غيره مما في ذمة المشتري، إلا أنه لو تلف هذا الثمن تعين أنه هو حق البائع، فقبل أن يتلف لم يتعين الحق فيه، بل البائع بالخيار أن يأخذه أو يطالب بالبدل بغيره، لكن إذا تلف تعين حق البائع فيه. واضح؟ إذن فلا يلزم الإشكال ما دام هناك نظير فقهي لمسألتنا. فلا تنافي بين أن نقول التلف على البائع من جهة، وأن هذا المال التالف في ملك المشتري. الجواب الثاني أن يقال بالملكية الآنية، وذلك بأن يقدر الثمن التالف آنا ما قبل تلفه في ملك البائع، فهو على ملك المشتري، لكن قبل أن يتلف آنا ما دخل في ملك البائع، فصار التلف في ملكه، فلا يلزم حينئذ الإشكال بأنه كيف يكون ضمانه على الباع مع أنه في ملك المشتري، بل نقول ضمانه على الباع لأنه في ملك الباع بالملكية الآنية. تم الكلام في هذه النقطة، إشكال وجوابان. طبق مولاي. قال: وقد يستشكل في الجمع بين الحكم، دقق مولاي، ببقاء ملكية الدافع يعني ملك المشتري لهذا الثمن المعزول، وكون التلف من ذي الحق وهو البائع. وجه الإشكال ما هو؟ قال: ووجهه أن الحق المملوك لصاحب الدين يعني للبائع إن تشخص في الثمن المعزول خلاص كان ملكا له، الحمد لله ارتحنا واسترحنا، فالضمان عليه لأنه في ملكه، وإن لم يتشخص بل بقي في ذمة المش المشترك، فالمفروض يكون الضمان على المش تري، لأن هذا التلف في ملكه فالضمان عليه لا على البائع، لأن حق البائع في الذمة. وإن بقي حق البائع في ذمة الدافع عن المشتري لم يكن تلف المعزول، يعني هذا الثمن المعزول منه يعني من البائع، بل على المشتري، إذ لم يتلف مال البائع إنما تلف مال المشتري. ويجيب بجوابين، ويمكن أن يقال الجواب الأول إن الحق قد سقط من الذمة، يعني حق البائع سقط من ذمة المشتري، لكن ما تشخص في المعزول ولم يتشخص بالمعزول. كيف؟ يقول هذا لا نظير، وإنما تعلق به، يعني حق البائع تعلق بهذا المعزول لكن ما صار ملكا له، يعني هو بالخيار يأخذه أو يطالب بشيء آخر مما في الذمة، وإنما تعلق به تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني، فإن المجني عليه ها يعني ورثة المجني عليه، لأن المجني عليه بعد مات، ورثة المجني عليه الولي مخير بين المطالبة بالدية أو الاقتصاص وقتل العبد، لكن لو تلف العبد تنتهي المسألة، لو تلف واضح، فبتلفه يتلف الحق، ومع بقائه لا يتعين الحق فيه، بل إما فيه رقبته أو في الدية، فضلا عن أن يتشخص به. ويمكن أن يقال هذا الجواب الثاني بأنه يقدر آنا ما، يعني الثمن المعزول يقدر آنا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين يعني البائع، ثم إن الظاهر هذا الذي جعلناه أثرا رابعا جواز تصرف المشتري في المعزول فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه. خب طبعا هذا الإشكال واضح عندك إنه ما يأتي على ما ذكره سيدنا الخوئي. النقطة السادسة، هل يجب على المشتري، يا شيخ صادق ما رأيناك منذ أيام، هي معلوم لا خميس لا جمعة ولا سبت ولا أحد، الشيخ طبعا يحضر في الهان بس خميس وجمعة ما شفنا. خب النقطة السادسة، هل يجب على المشتري حفظ الثمن الذي عزله للبائع أم لا؟ أفاد المصنف أن هناك قولين، القول الأول عدم وجوب الحفظ، والدليل على ذلك لا ضرر، فإنه لو وجب على المشتري أن يحفظ هذا المال المعزول للزم من ذلك الضرر الذي هو يريد الخلاص منه، ولذلك المشتري عزل المال حتى يتخلص من الضرر، فكيف نلزمه بضرر آخر؟ والضرر منفي بلا ضرر، إذن فلا يجب الحفظ. القول الثاني ما أفاده المحقق الكركي، ما أفاده المحقق الكركي سماح، وهو التفصيل بين ما إذا عرض المشتري الثمن على البائع لكن لم يأتي به إليه، بل قال له أنا عزلت الدرهم الذي تطلبني به وأعلمه بالحال، وبينما إذا طرح الثمن المعزول بين يديه فألقى الدرهم عليه وقال هذا درهمك، أخذته أم لم تأخذ؟ أنا لا شأن لي بك. فإذا كان البائع عازلا فقط للثمن ولم يطرحه بين يدي البائع، يعني فإذا كان المشتري، فإذا كان المشتري عازلا للثمن من دون طرحه بين يدي البائع فيجب عليه حفظه، وأما إذا ألقاه بين يدي البائع فلا يجب عليه الحفظ. والدليل على ذلك هو لتحقق، أو عفوا الدليل على ذلك هو تحقق الإقباض عند التخلية وطرح الثمن بين يدي البائع، يصدق عرفا الإقباض ولو امتنع البائع من القبض يصدق، فإذا تحقق الإقباض لم يجب الحفظ. وأما إذا كان المشتري عازلا للثمن من دون طرحه له بين يدي البائع فلا يصدق الإقباض فيجب حينئذ الحفظ. وماذا يقول في دليل الأول؟ ماذا يقول؟ يقول ماذا يقول في دليل القول الأول؟ يقول لا يلزم الضرر، لا يلزم الضرر. ما هو وجه الضرر؟ إذا لا ما يضمن، وهو لن يضمن، وهو لن يضمن إلا مع التعدي والتفريط. لكن يبقى عليه ضرر أنه سيبقى في ربكة من أمر وفي قلق، الله الله في هذا الدرهم لا أحد يأخذه، أبنائي عيالي هذا مال البائع لا أحد يعتدي على هذا الدرهم ويشتري له به أي شيء، فيبقى يعني قلق بسبب هذا الدرهم ضرر عليه، ما يوصل ضرر هذا الدرهم. إذا صار مليون درهم يعني شوي، الحمد لله نحن مع هذا القليل. خب قال يا مولاي الجليل، ها خب قال ومقتضى القاعدة هذا القول الأول عدم وجوب حفظه من التلف، لأن شرعية عزله وكون تلف من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة وتكليف بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة. القول الثاني وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفارق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأتي به لكن أعلم بالحال، وبينما إذا أتاه وطرحه عنده فيلغى وجوب الحفظ في الثاني دون الأول، ولعل وجهه أن للعهدة التخلية والإقباض المتحقق في الثاني دون الأول، وسيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيده. وعن المسالك أنه مع عدم هذا الذي ذكرناه قولا ثانيا، وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلى بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض. النقطة السابعة والأخيرة تأتيك غدا، والحمد لله رب العالمين.